فقيه المحدثين ومحدث الفقهاء، باب البزاق، ويقال البصاق بالصاد ويقال البصاق بالسين. هذه الأحرف الثلاثة تتناوب: الصراط والزراط والسراط، وهكذا في البزاق. باب البزاق والمخاط ونحوه في الثوب، يعني هل الثوب طاهر أم نجس. الصحيح أن البساق والمخاط أقدار وليست بنجاسات، فإذا وقعت في الثوب لا تنجسه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنخم في ثوبه ثم يقول به هكذا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. والدليل على ذلك ما سيأتي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة إلا وأخذها الصحابة بأكفهم فيمسحون بها وجوههم ويمسحون بها ما وصلوا إليه من الجلود تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن يتبرك بغيره من الذوات. قال: قال عروة عن المسور ومروان، المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، قتل طلحة بن عبيد الله، قتل أحد المبشرين بالجنة، ولذلك عتب الذهبي رحمه الله على البخاري إذ أخرج لمروان بن الحكم. والصحيح أن البخاري لم يخرج له إلا مقرونا بالمسور. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن حديبية، أي في عام الحديبية، والآن تسمى الشميسي، وهي على طريق جدة، وهي أبعد حدود الحرم من الحرم عندك يا رفعت. وما هي أقرب حدود الحرم من الحرم؟ التنعيم، إذ أنه قريب من الحرم، بينه وبين الحرم 3 أميال، 6 أو 7 كيلومتر، بينما الشميسي بينه وبين الحرم قريب من 22 كيلومتر. وسمي العام بعام الحديبية لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا محرمين، حتى إذا كانوا بالحديبية حيل بينهم وبين دخول مكة، فقاضاهم الكفار على أن يعودوا ويدخلوا من العام القادم، وهي قصة عظيمة ستمر إن شاء الله معنا. من جهة فتح من الله سماها الله فتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ومن جهة كانت ثقيلة على المسلمين لما جاء فيها من شروط الكافرين. فذكر الحديث: وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. هذا معلق وسيأتي موصولا. قال: حدثنا محمد بن يوسف، ولعله الفريابي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري أبو سعيد أبو عبد الله سفيان بن سعيد نعم عن حميد وهو الطويل قيل سمع من أنس 24 حديثا والبقية ثبته فيها ثابت فعلى هذا بعضهم يقبل عن عنت حميد وبعضهم لا يقبل والصحيح أنها مقبولة عن أنس وهو أبو حمزة الأنصاري قال بزق النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبه طوله ابن أبي مريم قال أخبرني يحيى بن أيوب حدثني حميد قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من أجل التصريح بالسماع والشاهد من الحديث إذ لو كان الريق نجسا لما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم في أيدي أصحابه ولما تنخم في ثوبه حتى لو بلعه الإنسان ليس عليه شيء إلا أنه مستقدر يعني ربما يسبب له غثيان وشيء مستقدر لأنه عبارة عن قذر ومخاط يتجمع قال باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر من يرى أن النبيذ مسكر سيقول هذا من عطف العام على الخاص ومن يرى أن النبيذ قد لا يسكر يفرق بينهما والصحيح في هذا الباب أن النبيذ إذا نبذ حتى يزبد صار مسكرا فهو محرم وإن نبذ غدوة ويشربها بالعشي أو بالعشي ويشربه بالصباح فقد فعل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أيضا مع النظر إلى اختلاف البلدان فإذا كنت في بلاد حارة ربما إذا انتبذ بالعشي ما يأتي الصباح إلا وقد تخمر وإذا انتبذ بالصباح ما يأتي العشي إلا وقد تخمر فالأمر يعود إلى التخمر إذا صار خمرا لا يجوز أن يشرب وإذا كان نبيذا صرفا بمعنى أنه شراب من الأشربة فيشرب عصير الشعير والزبيب والعنب ونحو ذلك ويذكرون أن أبا حنيفة أباح النبيذ النبيذ الذي ربما وصل إلى حد الإسكار وفي يوم من الأيام شرب بعضهم ثم تلقاه في الطريق فسب أبا حنيفة وسب أمه فقال له العلة ليست منك مني أنا الذي أبحته لك فالنبيذ المسكر لا يجوز كل مسكر خمر وكل خمر حرام ولا يتوضأ بالنبيذ ولا بالخمر وهل لا يتوضأ به لنجاسته الجمهور على النجاسة والصحيح أنه ليس بنجس وإنما هو حرام فليس كل حرام نجس وكل نجس حرام قال وكره الحسن وأبو العالية وكرهه الحسن وأبو العالية وقال عطاء التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن ليس أحب فقط بل هو الواجب لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا هل يسمى اللبن ماء؟ هل يسمى الخمر ماء؟ هل يسمى النبيذ ماء؟ ليس بماء، إذن لا يجوز أن يتوضأ به، كما أن المرق أصله ماء، لكن لما صار مرقا لا يجوز الوضوء به، فلا بد من هذا الأمر. قال حدثنا علي بن عبد الله، علي بن عبد الله بن جعفر، نعم ابن المديني، قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام. انظر إلى هذه القاعدة العظيمة، حديث مختصر، يأتي أحدهم يسأله عن المزر، والآخر يسأل عن النبيذ، والثالث يسأل عن البتع، أشربة متنوعة، فاختصر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب: كل شراب أسكر فهو حرام، فهو خمر. اختلفت المسميات أم اتفقت المسميات؟ صنع من الزبيب والتمر، أو كان من العسل، أو كان من أي نوع كان، من الشعير أو أي شيء، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ويا لله، كم صارت البلدان ملقمة بهذه المصيبة، بل إن كثيرا من بلاد المسلمين تصنعه، كالجزائر، وفي تنزانيا مصانع كثيرة، وكثير من البلدان تبيعه. إذا دخلت إلى مطار دبي تجد قوارير الخمر مثل دبات الغاز أو نحو ذلك، يباع عيانا ويباع ظهارا، وهكذا أغلب الطيارين قد يشربونه، ويوزع في الطائرات، إلا بعض الطائرات كالطائرة السعودية والطائرة اليمنية، وإلا في كثير من الطائرات يوجد، نسأل الله السلامة. وما أكثر من يتعاطاه، مع أنه يفسد العقل ويذهب المال ويذهب المروءات، وسماه عثمان بن عفان بأم الخبائث، وذكر أن رجلا دعته امرأة إلى بيتها، قالت: أريد أن تصلح لي شيئا. فلما دخل أغلقوا الباب الأول، ثم دخل أغلقوا الباب الثاني، ثم دخل أغلقوا الباب الثالث، حتى أتى إليها، قالت له: ليس لي إليك حاجة إلا أن تفعل كذا وكذا. فلما أبى قالت له: أنت مخير بين إحدى ثلاث، إما أن تفعل ما تؤمر به، أو تقتل هذا الغلام، أو تشرب الخمر. فنظر إلى أقلها إثما عنده فشرب الخمر، فلما ثمل أتى المرأة وقتل الغلام، فارتكب جميع الآثام. فالخمر يذهب العقول ويغتالها، ولهذا من شربه في الدنيا لم يشربه في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر ثم مات قبل أن يتوب منه لم يشربه في الآخرة، أو بمعنى الحديث، ومن شربه في الدنيا لم تقبل له صلاة 40 يوما، جزاء لهذه الفعلة الشنيعة. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربه وحامله وعاصره وبايعه ومشتريه والمشترى منه، لعن فيه 10 كما في حديث أنس بن مالك. وجلد فيه بالجريد والنعال، وجلد عمر 80، وجلد النبي صلى الله عليه وسلم 80، يعني جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40. قال علي بن أبي طالب: وكل سنة. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يشرب الخمر ويسمى بغير اسمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يستحلون الحرى والحريرة والمعازف يسمونها بغير اسمها. أو ذكر أيضا الخمر وذكر أنهم يسمونها بغير اسمها. فسموه بالمشروب الروحي أو بغير ذلك من الأسماء. ونسأل الله أن يعافينا من هذه الشرور والآثام، والحمد لله الذي عافانا. ورحم الله ابن حزم لما ألف كتاب طوق الحمامة وذكر كثيرا من القصص الذي ربما يساء به الظن معها، قال: وأقسم بالله أني ما كشفت إزاري على فرج محرم. وهذا من فضل الله عز وجل على المسلم أن يعافى من هذه الأمراض التي تذهب وتضعف الإيمان. ومن استحلها ذهب الإيمان، والتي تفسد على الإنسان المروءة والحال. وهناك أناس لم يشربوها في الجاهلية ولا في الإسلام، لأنهم يعني يرون فسادها. الرجل إذا سكر يصير كالمجنون، يقولون بعضهم سكر ثم بالى فأخذ من بوله وغسل وجهه وقال: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأنه ساكر يظن أنه يتوضأ. والذي يثمل شاهدك الإنسان الذي لا يستطيع أن يستقيم. رأينا بعضهم في تنزانيا يمشي يتكسر، لا يستطيع أن يستقيم، يذهب أحدهم ويعمد إلى أن يجعل نفسه كالبهيمة المجنونة الهزيلة. ولذلك حرم الله الخمر حفاظا على العقول السليمة. فالشاهد أن النبيذ لا يتوضأ به، لا لنجاسته لكن لأنه ليس ماء. قال الحافظ: وذهب الأوزاعي إلى جواز الوضوء بالأنبدة كلها، وهو قول عكرمة مولى ابن عباس، وروي عن علي وابن عباس ولم يصح عنهما، وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر، واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج مصر أو القرية، وخالفه صاحباه فقال محمد: يجمع بينه وبين التيمم، قيل إيجابا وقيل استحبابا، وهو قول إسحاق، وقال أبو يوسف بقول الجمهور: لا يتوضأ به بحال، واختاره الطحاوي. وذكر قاضي خان أن أبا حنيفة رجع إلى هذا القول، لكن في المقيد من كتبهم: إذا ألقي في الماء تمرات فحلى ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلا خلاف، يعني عندهم. فلذلك قالوا محمود بن السبكتكين كان حنفيا وكان يحب الحديث، وكان يرى الشافعية والحنفية يتناظرون، فقال لهم يوم من الأيام: صلوا ركعتين على مذهب أبي حنيفة وركعتين على مذهب الشافعي، فأيهما كانت أحسن؟ كنا في المذهب الذي كان. فجاء بعض القضاة من الفقهاء الشافعية وتوضأ فأحسن الوضوء، ثم دخل في صلاته فأحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، ثم سلم، قال: ما أحسن هذه الصلاة، فصل ركعتين على مذهب أبي حنيفة. فقام وتوضأ بالنبيذ ابتداء، ثم أخذ جلد حمار ولطخه بالأذى، ثم لبسه، وبدل أن يقول الله أكبر تكلم بكلمة عجمية من كلام الفرس، ثم صلى ولم يقرأ الفاتحة، ثم جعل لا يحسن ركوعا ولا سجودا، ثم قبل أن يسلم أحدث، فقال له: هذه على مذهب أبي حنيفة. وفعلا هذه أقوال لأبي حنيفة رحمه الله. عند ذلك قال الأمير: تثبت هذه أنها صلاة الشافعي وهذه صلاة أبي حنيفة، وإلا كان عليك التعزير. فأتوا بقارئ نصراني ودفعوا إليه كتب الشافعي وكتب أبي حنيفة، فجعل يخرج منها الأقوال، فوصل إلى أن ما ذكره ذلك القاضي وصلى به منسوب إلى أبي حنيفة. وليس المراد أن أبا حنيفة يرى الصلاة أفضل بهذه الكيفية، لكن يجوز، يقول: لو توضأ بنبيذ صحت صلاته، ولو أحدث قبل السلام صحت صلاته، ولو دخل في الصلاة بالفارسية صحت صلاته، وإن لم يقرأ الفاتحة صحت صلاته. فعند ذلك رجع هذا الأمير إلى مذهب الشافعي.